الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراف الثاني على ما ذكره في كفاية. وحاصله حاصل الاعتراف الثاني عدم بقاء الاستحباب بحده بعد عروض الوجوب الغير لانبساطه في الوجوب، فلا يبقى الاستحباب، فلا يبقى منشأ لعبادية القرارات الكلام. يعني صاحب الكفاية كان يقول ان منشأ العبادية هو الاستحباب، صاحب الاعتراف يقول انه ينفى الاستحباب، ان الاستحباب ينبت في الوجود. هذا الاعتراف الثاني. هذا الاعتراف الثاني الجواب الاول كان عنا ايضا قدم اليوم نضيف لقد نعلق عليه تعليق ونضيف له اضافه. كان الجواب الاول عنه اي عن الاعتراف الثاني هو تسليم الانبساط، تسليم الانبساط، الا انه لا يوجد زوال منشأ العبادية، وذلك لان الانبساط يوجد تولد امر جديد، يكون هذا الامر وجوبيا وعباديا، وجوبيا وعباديا، وهذا هو منشأ عبادية الطهارات. وتقدم ايضا ما في هذا الجواب، مناقشة هذا الجواب، من عدم تطور الانبساط في المجهولات الشرعية، والانبساط في الإرادات وإن كان ممكنا، إلا أنه مجرد دعوة لا دليل عليها. هذا اللي تقدم في الدرس السابق. الآن نزيد على ذلك، نزيد على ذلك ونقول بأن الإرادات التي يدعى انبساطها، واضح في المقصود من انبساط الإرادات أن الإرادة القوية اللي ينبعث منها الوجوب، والإرادة الضعيفة اللي ينبعث منها الاستحباب. هاتان الإرادتان تنبتان لبعض، تتكونان إرادة واحدة متعلقة بالفعل. الآن نقول أن هذه الإرادات تابعة كما هو واضح للملاكات، فكل إرادة هي كاشفة عن ملاك وتابعة لملاك، فالانبساط إذا كان ممكنا في الإرادات فلا بد أن يكون حاصلا في ماذا؟ في الملاكات التي هي سبب وعلة في الحقيقة لهذه الإرادات. وأما إذا فرضنا أن الانبساط غير متصور في الملاكات، ودعوى الانبساط في الإرادات أيضا تكون دعوى غير صحيحة وغير تامة. والانبساط في عالم الملاك غير متصور في المقام، الانبساط في عالم الملاك في محل الكلام غير متصور، والسر في ذلك هو أن ميلاد الاستحباب يختلف عن ميلاد الوجوب. ميلاد الاستحباب يتعلق بالطهارات الثلاث، يتعلق بالطهارات الثلاث بما هي، في حين أن ميلاد الوجوب الغيري لا يتعلق بالطهارات الثلاث، بل الطهارات الثلاث ليس فيها ميلاد أصلا، وإنما ميلاد الوجوب الغيري قائم بالواجب النفسي، قائم بذي المقدمة، وإلا المقدمة هي خالية عن الميلاد. لو كان في المقدمة ميلاد يتعلق بها الحكم النفسي للغيري، معنى أن وجوبها وجوب غيري يعني أنه لا ملاك فيها، وإنما ملاكها قائم بذل مقدمة. إذن على مستوى وفي عالم الملاكات، ملاك الاستحباب يختلف متعلقه عن ملاك ماذا؟ عن ملاك الوجوب الغيري. ملاك الوجوب الغيري قائم بالواجب النفسي بذي المقدمة، بينما ملاك الاستحباب النفسي قائم بنفس السنة بنفس المقدمة. إذا اختلف المتعلق للملاكين ومعه لا معنى لفرض الانبساط. الانبساط إنما نلتزم به حيث يكون متعلق الأمرين المندثرين شيء شنو؟ شيء واحد. عندئذ يحصل الانبساط، وإلا عند اجتماع المثلين مثلا. أما عندما يختلف المتعلق لا موجب لاضطراب شنو؟ الانبساط. الوجوب الغيري متعلق ملاكه بالمقدمة بالطلعة، وملاك الاستحباب النفسي قائم بيد بالوضوء. لماذا هذان الملاكان شنو يندثان ببعض؟ واضح، ويؤثران على عالم السنة عالم الإرادة. هذا بالنسبة إلى عالم الملاكات. وأما الإرادات، واضح، الذي يجتمع في الوضوء من الإرادات هو عبارة عن إرادة نفسية وإرادة غيرية تبعية. إرادة نفسية باعتبار الملاك النفس القائم فيه بالوضوء، وإرادة تبعية غيرية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالوضوء. هاتان إرادتان تجتمعان في الوضوء، لكن حيث أن الإرادة التبعية الغيرية كما ذكرنا لا تكشف عن ملاك في المتعلق في متعلقها، فالظاهر أنه لا محذور في اجتماعها مع إرادة نفسية كاشفة عن ملاك في ماذا؟ في المتعلق. لا محذور في ذلك أن تجتمع إرادة نفسية ناتئة من ملاك في المتعلق مع إرادة غيرية لا تكشف عن ملاك في ماذا؟ في المتعلق. وإنما الملاك كما قلنا هو قائم في شيء آخر. بعبارة أخرى، أن العقل لا يدرك محذورا ولا يرى مانعا في أن يكون الشيء الواحد مرادا بإرادة نسية ناشئة من ملاك فيه، وأن يكون مرادا بإرادة تبعية لأجل سنة لأجل هاتان الإرادتان حتى إذا اختلفتا شدة وضعفا العقل لا يرى مانعا من اجتماعهما. وعلى هذا الأساس نقول أنه لا موجب لاستراغ الانبساط لا في كل مراحل الحكم الثلاثة المعروفة، الانبساط لا موجب لاستراغه لا في عالم المجهولات الشرعية، عالم الأحكام حكم وحكم، حكم وجوبي حكم استحبابي، يندكان يؤلفان حكم جديد كما ذكر. هذا قلنا في المجهولات الشرعية لا معنى لاستراغه، واضح المجهول الذي هو مجرد اعتبار بيد معتبر هذا لا يمكن تصوره. في عالم الملاكات إن ماكو اجتماع حقيقي في شيء واحد لملاكين متضادين أو متماثلين في شيء واحد. في الإرادات أكو اجتماع إرادتين، يعني بالنتيجة هو يريد الوضوء بإرادة نفسية ويريده بإرادة شنو غيرية. صحيح هناك اجتماع إرادتان، لكن حيث أن إحدى الإرادتين إرادة غيرية تبعية ما تكشف ولا تنشأ من ملاك في متعلقها مثل هذه الإرادة التبعية الغيرية، حتى لو كانت شديدة لا مانع من اجتماعها مع إرادة نفسية أضعف منها، فيقرر أن الوضوء مرادا بإرادة نفسية ضعيفة لملاك فيه ومراد بإرادة شديدة باعتباره مؤديا علما إلى ذلك الواجب النفسي صاحب الملاك. العقل لا يرى مانع من اجتماع مثل هاتين إرادتين، فإذا لا موجب لفرض الانبساط في ماذا؟ في محل الكلام، حتى يقال ان الاستحباب لا بقاء له مع اقتراب الوجوب الغيري، فاذا يزول المنشا الذي اخترعه او اكتشفه صاحب الكفايه لاباديه الطهارات الثلاث. نقول هذا غير صحيح، يعني الاستحباب باطن وما في انذكار واضح، باطن بحده ومرتبته ولا انذكارته، وذلك ما ذكرناه من ان الانبساط لا على مستوى المجعول الشرعي ولا على مستوى الملاك ولا على مستوى الارادة، مما يطلبه العاقل ويلزم به ماذا؟ العاقل. هذا يصلح كله ان يكون الجواب الاول عن الاعتراض الثاني. الجواب الثاني عن الاعتراض الثاني هو هذا اللي ايضا اشار الى المحققون من علمائنا، وهو شنو؟ وهو أنه لو سلمنا الانبساط تنزلنا عن الجواب الأول وسلمنا الانبساط، ففي أي عالم مو مشكلة تبقى في أي عالم من هاي العوالم، سلمنا الانبساط فهذا لا يعني زوال منشأ المقربية بالعبادات الثلاث، وذلك لأن الذي يزول بالانبساط هو الاستحباب بحده ومرتبته الخاصة، هذا هو الذي يزول. أما ذات الاستحباب وأصل الاستحباب هذا لا موجب لزواله، وبقاء الاستحباب ذاتا وإن زال حدا ومرتبة يكفي إما لكي يكون منشأ لعبادية الطهارات الثلاث. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني مبني على افتراض شنو؟ الاندكاك بين الوجوب والاستحباب، او يندكان الذي يزول من الاستحباب كما بينا في الدرس السابق الذي يزول من الاستحباب ما هو؟ الذي يزول من الاستحباب هو حد الاستحباب، واضح؟ وهو سن جواء التخفيف في التارك، هذا الذي يزول من الاستحباب بعد الانتكار، واضح؟ هذا يزول، هذا حد الاستحباب. اما اصل الاستحباب هذا لا موجب علما لجوازه. اصل الرجحان اذا بدنا نعبر بعباره توضح المطلب هو الرجحان، اصل الرجحان كان الاستحباب يتعلق من رجحان مع الترخيص منه في الترك. اصل الرجحان لا موجب لجوازه، لا موجب لجوازه بعروض الوجوب الغيره حتى مع فرض الانتكار. الوجوب الغير يعرض على الوضوء ويصيره واجبا، وهذا كما قلنا مستلزم لزوال شنو؟ ماذا؟ زوال ترخيص التارك، لا موجب لزوال اصل شنو؟ اصل الرجحان. فاذا الاستحباب ذاتا، اصل الاستحباب هو باقي ولا موجب لزواله بالانبكار. فاذا كان الاستحباب ذاتا باطن هو يصلح لكي يكون منشأ المن لعبادية الطهارات السنه الثلاث. هذا الجواب الثاني عن الاعتراض الثاني، وبهذا نكمل الاعتراض الثاني وننتقل الى الاعتراض الثالث. بل ان الاستحباب مرتبه يعني يلتقيان في الرجحان، يلتقيان في الرجحان، كل منهما يعبر عن رجحان، لكن مره مع الترخيص في الترك، مره مع منع من ماذا؟ من الترك اللي هو حد اللزوم. زين، الى هنا يتبين، الى هنا يتبين ان الاعتراض الثاني ليس واردا على صاحب الكفايه، كما تبين سابقا ان الاعتراض الاول ايضا ليس واردا على صاحب الكفايه. لا نقدر نقول له بانه ينتقض ما ذكرت في التيمم الاعتراض الاول، ليس ان التيمم ايضا قلنا بانه ايضا مستحب، ما فرق بينه وبين الغسل وبين الوضوء الاعتراض الاول. ولا نقدر نقول له نعترض عليه لان الاستحباب مو باقي بعد عروض الوجوب غيري، وانما هو يفنى يذوب بعد عروض الوجوب غيري. قلنا هذا مو صحيح، بل الاستحباب باقي بحده بناء على الجواب الاول، او بذاته واصله بناء على الجواب الثاني. الاعتراض الثالث على صاحب الكفايه هو ان يقال بان العباديه اذا كانت ناشئه من الاستحباب النفسي كما تقول، فلا بد لكي يكون الوضوء عباده من اضطراب التفات المكلف الى الاستحباب نفسه حتى يتمكن من الاتيان به بقصد استحبابه شنو؟ نفسه، فيكون عبادة. وأما مع رحلته عنه، مع رحلته عن استحباب النفس، ينبغي أن يلتزم بعدم وقوع الوضوء شنو قولوا ياي؟ عبادة. وبالتالي لابد ان يحكم بعدم صحته، هذا واضح. اذا كان منتبه للاستعباد النفسي فهو يقدر ياتي بالوضوء عباده، منشا ذلك الاستعباد النفسي. فاذا كان ملتفتا الى الاستعباد النفسي يتمكن من الاتيان به عباده فيصح منه ويجزي. واما اذا كان غافلا عنه عن الاستحباب النفسي او معتقدا لعدمه كما كنا بهذه ايضا اكثر، او معتقدا ما قام عنده إلا استعباد النفسي. يتمكن من قبض الاتيان بالوضوء مع قبض استعباد النفسي يتمكن. إذا ينبغي أن نحكم بماذا؟ ببطلان الوضوء في حالة الغفلة عن الاستحباب شنو؟ نفسي. وهذا أمر مما نجزم ببطلانه على ضوء الفكر والنصوص قطعا باطل. لا يشترط في صحة الوضوء قطعا الالتفات الى استحباب النفس والاتيان به مع قصد الاستحباب النفسي. بعبارة أخرى لا إشكال ولا ريب صحيا في أن من يتوضأ بقصد الامتثال الأمر الغيري يحكم شنو؟ بصحة وضوءه. يحكم بصحة وضوءه بلا إشكال، سواء كان ملتفتا الى الاستحباب النفسي او كان غافلا عن الاستحباب النفسي. اذا كيف تقول اذا كلامك يا صاحب الكفايه من ان منشا العباديه هو الاستحباب النفسي يستلزم ان يكون صحه الوضوء وصحه الطهارات الثلاث مختصه بحاله الالتفات الى الاستحباب النفسي، واما في حالات الغفلة عن الاستحباب النفسي فانه يحكم ببطلان الوضوء وعدم صحته، لانه لم يأتي به عبادته، لان منشأ العبادية عنده هو شنو؟ هو الاستحباب النفسي. وقطعا هذا الشيء باطل فقهيا لا اشكال في صحة الوضوء، وإن كان المكلف غافلا عن الاستحباب النفسي. هذا الاعتراض الثالث على صاحب الكفاية. يبدو أن صاحب الكفاية ملتفت إلى هذا الاعتراض، ملتفت إلى ورود هذا الاعتراض عليه، فأجاب عنه بما نصه من كل عبارته، أجاب عنه بما نص. قال: والاكتفاء بأمرها الغيري فإنما هو لأجل أنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه، يعني ما هو عبادة في نفسه، حيث أنه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدمة. هذه العبارة في الكفاية موجودة. ربط هذه العبارة بالاعتراض الثالث، أول مرة نوضحها قبل أن نبين شنو المقصود. ربط هذه العبارة بالاعتراض الثالث حتى يكون هذا ناظر إلى ردة عدل عن حتى يكون ناظر الى الاعتراض الثالث ويريد الجواب عنا بهذه العبارة. ربطه يكون بهذا الشكل، ان المكلف في حالة عدم الالتفات الى الاستحباب النفسي يأتي بالوضوء بأي قصد، بغض النظر عن غيره، قد توصل الى هذه المقدمه. واضح ان المكلف في حاله عدم الالتفات عندما ياتي بالطهارات الثلاث او بالوضوء، واضح لا يقصد الا الامر الغيري، فكيف تقع عبادة؟ فكيف تقع عبادة؟ السؤال هذا هو. وكيف تقع مع انك يا صاحب الكفاية تقول ان منشأ العبادية هو شنو؟ هو الاستحباب النفسي، وتعترف بحسب الفارض بان الامر الغير لا يصلح ان يكون منشأ للعبادية. واضح يرجع لهذا الاعتراف ان كلامك اللي طرحت اصل الكلام وهو ما اكتشفه من ان من شيء العباد والاستعباد النفسي يصح عندما يكون المكلف ملتفتا الى الاستعباد النفسي، اما عندما يكون غافل فشنو المصحة للعبادية؟ استعباد غافل عنه ما تصدق الامر الاخير ستعترف بانه لا يصلح لنا للمقربين. هيك الاستاذ واضح. فهذا ربط كلامه باعتراض الثالث. خب جوابه شنو معنى هاي العباره اللي ذكرها؟ كيف تكون رد عن الاعتراض؟ بدنا نتوجه الاعتراض الثالث ورده بهاي العباره. كيف تكون ردا على الاعتراض الثالث؟ العبارة نقرأها مرة أخرى. إيش يقول بها؟ يقول والاكتفاء بأمرها لغيري، بأمرها يعني بأمر العبادة، أقول طهارة، والاكتفاء بأمرها لغيري. كيف يكتفي المكلف بأمرها لغيري؟ عادة عندما يسأل عن ماذا؟ عن استعباد الناس. والاكتفاء بأمرها لغيري فإنما هو لأجل أنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه، لأن الأمر الغير يدعو إلى العبادة في نفسها، لأن ثم يكمل العبارة يقول حيث أنه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدمة، الأمر الغير يدعو إلى ما هو المقدمة، وما هي المقدمة؟ ذات الوضوء، وبالوضوء العبادة، الوضوء العبادة. وهذا الوضوء العبادي الذي يريد ان يقول كجواب عن الاعتراض هو هذا، الذي يريد ان يقول هو ان المكلف اذا فقد الامر الغيري هو حتما ولزوما يكون قاصد المن للاستعداد. لماذا؟ لأن الأمر الغيري عندما يدعو المكلف ويحرك المكلف للإتيان بالمقدمة يدعوه إلى الإتيان بماذا؟ بالمقدمة العبادة، مو يدعوه للإتيان بالوضوء عبادي. اذا المكلف حتى يتحرك عن الامر الغيري لا بد ان ياتي بالوضوء شنو؟ عباده. والمفروض ان عباديه الوضوء منحصره فيما بقصد الاستعباد النفسي، فكان الامر الغيري يحرك المكلف نحو قصد الاستعباد نفسي. هو حرك الان يقول اخذ استعباد النفسي عندما تاتي بالوضوء، ولكن الذي يجيب المقدمه العباده الوضوء العباده اذا ما اخذ استعباد النفسي. يقول واقع المطلب هذا وجوب غيري يتعلق بالوضوء العباده، يحرك المكلف للاتيان بمتعلقه، لازمه ان المكلف عندما يتحرك عن الامر الغيري لازمه ان ياتي بالوضوء الذي يقصد به شنو؟ الاستحباب النفسي. هذا المطلب في حاله الالتفات واضح، في حاله الالتفات للاستحباب النفسي هو الامر الغيري يقول له تجيب الوضوء بقصد استحباب شنو؟ النفسي. واضح يقول فالامر الغيري يشكل اشبه به داعي الداعي. واضح. يعني المكلف ياتي بالوضوء بداعي الاستحباب، والمجموع ياتي به بداعي الامر شنو؟ الغيري، داعي الداعي يسموه. هذا في حاله الالتفات واضح جدا، لكن مقصود على الكفايه مو 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 حاله الالتفات، هذا ما فيها مشكله. ها؟ ترى هو نجم. يعتبر أعلى ارتكابي مفصول عنا يجتمع مع الغفلة كلمة لسبب المسلم هكي ايه وحالة الغفلة يريد يقول المكلف الذي يأتي بالوضوء قاصدا امتثال الامر الغير المتعلق به هو ارتكازا عندما يأتي بالوضوء يقصد ماذا؟ قلوا يا يقصد الاستحباب النفسي يقصد ارتكازا وطهرا الاستحباب النفسي اذا في كلتا الحالتين في حالة الانتفاض وفي حالة الغفلة المكلف يقصد ماذا؟ يقصد الاستحباب النفسي هذا القصد الملتفت اليه واضح أو القصد الارتكازي الذي يجتمع مع الغفلة هذا يكفي لكي يكون منشأ لعبادية الطهارات فلا إذا يقول كلامنا اللي طرحناه هو كما هو ثابت في حالات الالتفات أيضا ثابت في حالات الغفلة هذا التوضيح جواب صاحب الكفاية عن الاعتراف شنو الثالث يقول حتى في حالات الغفلة عن الاستحباب النفسي حتى في حالات الغفلة عن الاستحباب النفسي هذا الاستحباب في ارتكاز الإنسان في منطقة لا شعور وموجود ومحفوظ هو عندما يأتي بالوضوء بدعة الأمر الغيري اللي يدعو إلى الإتيان بالوضوء العبادي ولما منشأ للعبادية الاستحباب النفسي وقهرا وارتكازا يقصد ماذا؟ يقصد هذا الاستحباب النفسي فإذا هو ملتفت إلى هذا الاعتراف وأجاب عنه بهذا الجواب فنشوف هذا الجواب تام أو مو تام هذا الجواب يمكن قبوله أو لا طبعا إذا كان هو مقصود هذا أنا ما ندري شنو في ذهن صاحب الكتاب إذا كان مقصود هذا فهل هذا الكلام تام او غير تام هذا الجواب عن الاعتراض الثالث لصاحب الكفايه رد من قبل المحققين المتاخرين عن صاحب الكفايه رد كما معروف الثاني يقول هذا الجواب رد بان قبض الاستحباب النفسي عند الاتيان بالوضوء يتوقف على الالتفات له واما مع الغفله عنه فلا يعقل قصده لا تفصيلا كما هو المفروض والغفل عنه ولا إجمالا بقصد أمره غيري هذا وجه صاحب الكفاية المقصود واضح شلون نقصد الاستحباب وهو غافل عن الاستحباب كيف يمكن تطور قصد الاستحباب مع الغفلة عن شنو عن الاستحباب فقال لأنه في حالات الغفلة لا ليس هناك قصد تفصيلي للاستحباب وهذا مفروض هذا في مع الكلام كما قلنا نستبغى الغفلة احنا يعني ما كنت قصد تفصيلي ولا قصد إجمالي عندما يقصد امتثال الأمر غير إجمالا هو يقصد ماذا؟ يقصد الاستحباب النفسي حتى هذا ما موجود لأنه حتى القصد الإجمالي هو يتوقف على شنو؟ على الالتفات ولا يتحقق مع الغفلة هذا جواب الجماعة أن هذا جواب تام يكون ردا على صاحب الكفاية أو لا هذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله وسلم.